أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
هلا وسهلا، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هنا في بيت الوجود مرة أخرى عن اللغة واللغويات بكل عفوية وتلقائية. الحلقات الماضية كان الحديث أغلبه يدور حول اكتساب اللغة الأولى، وتحدثنا بشكل مدهش كيف أن اللغة تشبه وقفة الإنسان المنتصبة، وأنها شيء أشبه ما يكون وأقرب ما يكون للاتجاه الغريزي والدافع الجيني. وحديث طويل تكلمنا فيه عن حالة جيني اللي ما عمرها تعرضت للغة في طفولتها، وكيف صارت حالتها بعد ما تعرضت للغة لأول مرة، وقصتها المشهورة وبحث سوسن غريس عنها. كذلك تكلمنا عن طفلين كان أبويهم أصمين وهم طبيعيين وعاشوا مع والديهم، كيف كانت لغتهم وكيف اكتسبوها. الأخير كأن حسم الموضوع بحث سلوبن قضى حياته كلها يقول أنه الأطفال يتشابهون في اكتساب اللغة، حال مثل أي نمو جيني عند الإنسان، أي أن المراحل اللي يكتسبونها مثل الطفل في البداية، يعني يتقلب ثم يحبي ثم يوقف ثم يمشي ثم يبدأ يركض. ما في طفل يركض قبل لا يتقلب، ولا في طفل يمشي قبل لا يحبي، إلا نادرا يعني. فاللغة أشبه ما تكون بمراحل متقاربة، لذلك يقول سلوبن أنه أغلب الأطفال يناغون عند 6 أشهر، وتولد كلمتهم الأولى عند 12 شهر، ويفهمون قرابة 50 كلمة عند 14 شهر، ثم يكتسبون كلمة يوميا من 18 شهر إلى ما يتمون 2 سنين، ثم تزداد إلى 1.5 كلمة. كل أبناء العالم، يعني ما في تقول لي والله اللغة الفلانية تتفوق على اللغة الفلانية، لأن اللغات في عمقها وتركيبها الداخلي متشابه. هذا يعني تقدر تقول إنه تلخيص اللي قلناه في الحلقات الماضية. لكن بيت الوجود تلقى أسئلة كثيرة من المتابعين في الحلقات الماضية عن إيش قصة اللغة الثانية. ممكن في حلقة ثم بدأت الدهشة عندما تكلمنا عن كيف أنه في مناطق في الدماغ مسؤولة عن إنتاج اللغة، وتكلمنا عن الحبس اللغوية، وكيف أنه في منطقة معينة إذا انضربت بالإنسان أو صار فيها عطب عصبي تتعطل اللغة معه، بينما لا تتعطل الذاكرة. شيء عجيب، يعني هل ذكاء الإنسان مرتبط بذكائه اللغوي؟ هل الإنسان يتكلم لغة لأنه ذكي؟ هل هو من اخترع اللغة؟ طبعا الأبحاث وصلت إلى أنه هذا الشيء غير مرتبط بالآخر، والدليل أنه هناك حيوانات ذكية جدا في أمور حركية، حتى في أمور بيئية، ولكنها لم تصل إلى ذكاء الإنسان الخارق، وأن يعني يخترع لغة من نفسه، بل أن اللغة كأنها موجودة بجهاز خاص فيها. هالحديث هذا كله والسوالف هذه كلها ترى تعطينا أرضية مهمة جدا حتى نفهم موضوع اللغة الثانية. وش اللي يصير إذا بدأ الإنسان يتعلم لغة ثانية؟ أنا بقول لك أول شيء عدة أمور تجعلك تتوقف كثيرا عند المجتهدين والخبراء في السوشيال ميديا أو الوسائل التواصل الاجتماعي، أقصد بالخبراء اللي يحكم عن طريق خبرته وتجربته، لأن التجربة تعرف لا تعمم. يقولك واحد والله أنا عندي تجربة في تعلم اللغة في أمريكا، فأنا بأطرح تجربتي. تجربة لا تعمم، هي تجربة خاصة فيه. لكن لما نفهم التلقي النفسي والوجداني والسلوكي مع اللغة الثانية، نفهم ليش قاعد يصير لنا اللي جالس يصير. ليش أنا أجلس أنسى إذا جيت أتعلم لغة ثانية؟ ليش أقول يا أخي أنا أفهم اللي أسمعه بس ماني عارف أقول زيه؟ ليش أنا أقول أنه والله يا أخي الكلمة هذه مرت علي كثير بس أنه كل ما جيت بستخدمها أنساها؟ لأنه هناك تمت فوارق أساسية وجوهرية جدا بين اكتساب اللغة الأولى واكتساب اللغة الثانية. أولا، اكتساب اللغة الأولى يأتي بشكل طبيعي تلقائي منذ الولادة في الفترة الحرجة، الفترة اللي تنمو فيها كل أعضائك. ولهذا السبب بعضهم يقول أن تتوقف اكتساب اللغة مثل ناطقيها عند 18 سنة، وهذه نظرية تشامسكي المشهورة، طبعا عليها انتقادات كثيرة ولكنها لا تزال صامدة نوعا ما، وكأنها تقول أن تتوقف هذا الجهاز في الدماغ كما تتوقف بقية الهرمونات والأعضاء، مثل ما توقف عن الطول. ممتاز. فبأي شيء تستقبله بعد هالفترة هذه كأنك تستقبل شيء عن وعي، فتحول الموضوع إلى وعي. فاللغة الأولى أنت تستقبلها بغير وعي ومنذ الولادة، اللغة الثانية أنت تستخدمها وتكتسبها باختيارك. في الأولى ما فيها إرادة، الثانية فيها إرادة. ولذلك يقول ستيفن بينكر الغريزة اللغوية كأنها غريزة في الإنسان، اللي هي اللغة الأولى، لكن اللغة الثانية لا. صعب أن نسميها غريزة، لأنها فيها اختيار، فيها إرادة. هذا واحد. اثنين، اكتسابك للغة الأولى عامل الوقت فيه غير مهم. يعني طفل يتكلم مع أبوه يومياً، وهو يعني سنة ونص عمره، يومياً 6-7 ساعات، وطفل آخر بس ساعة واحدة، كلاهما تقريباً بنفس المستوى اللغوي. هذا اللي تقولها الأبحاث، سلوب انقضى حياته من عام من السبعينات وهو يبحث في هذا الموضوع. لكن اللغة الثانية، الوقت، يلعب دور مهم وكبير جداً. ثلاثة، الذكاء في اللغة الأولى ليس له علاقة. ما تقول والله فلان لأنه ذكي الطفل اكتسب اللغة أسرع من الطفل الثاني. الأبحاث تقول اكتسابه متشابه، خصوصا في المراحل الأولى. أتكلم المراحل الأولى يعني اكتساب الكلمة الأولى، الجملة الأولى، فهم الكلمات الأساسية. أنا ما أتكلم عن المراحل الإبداعية والبلاغية. بينما اللغة الثانية الذكاء يلعب دور مهم جدا. اللغة الأولى تكون مكتملة، ما في واحد تجي تقول له أنه والله يا أخي أنا أحس واحد من عيالي لغة العربية نص نص، لغة العربية العامية نتكلم السليقة نص، ما اكتسبها كلها، إلى الحين ما يعرف كلمة ثلاجة. لكن الولدي الثاني لا يعرف كل شيء، وكلهم أعمارهم مثلا 15 سنة، مستحيل تكتمل، يكتمل نموها كامل. بينما اللغة الثانية لا يمكن أن تكتمل مثل ناطقينها الأصليين. اللغة الأولى، وهنا المهم، لها مكانها الخاص، وهو الذي يعرف بالصدغ في الدماغ، الفص الصدغي في الدماغ، وهذا اللي تكلمنا عنه في الحبس اللغوية. بينما اللغة الثانية لأنها عن وعي غالبها تكون في الذاكرة. لهذا وش يقولون الباحثين؟ يقولون اللي يتحدث اللغة الثانية يشبه لاعب الشطرنج، وصحيح أنه يتحرك بشكل صحيح وسليم ولكنه عن وعي وإدراك. بينما اللي يتحدث اللغة الأولى مثل اللي يقود السيارة، مع الوقت خلاص من غير وعي، صحيح أنه تلقاها وتعلمها في البداية، لكن بشكل غير واعي انه يلف لبيتهم ويوصل لين البيت ويوقف عند الاشاره، ممكن يكون يفكر. مثل ما انا اتكلم معك الان اللغه العربيه، ما افكر في القواعد والنحو والنطق، وهل هو صحيح ولا مو صحيح، وهل احنا نقول كذا ولا ما نقول كذا. لهذا السبب تجد شخص يقول لك والله انا ماهر جدا في اللغه الثانيه، معني تعلمتها بعد عمر العشرين. صحيح، مثل ما يقول شخص انا ماهر جدا في لعبه الشطرنج، فعلا قد يكون ماهر، لكن طوال لعبته ومهارته هو واعي ومركز في اللي جالس يقوله. ولهذا السبب علماء الاتصال يقولون يخطئ الرجل أو المتحدث بشكل عام باللغة الثانية كثيرا. لماذا؟ لأنه يفكر بالفكرة ويفكر في اللغة التي ستوصل الفكرة في نفس الوقت، كما أنه يفكر في الخيارات. كيف يفكر في الخيارات؟ يقول هل أقول أنا I made ولا I have done ولا I did، يفكر في كل الخيارات، عنده خيارات كثيرة. هل يقول هذا الشيء مثلا convincing ولا persuasive، هل يقول beautiful ولا awesome مثلا باللغة الإنجليزية. كذلك اللغة الأولى اكتساب الصوت فيها ومخارج الصوت تكون ندية، اللغة الثانية لا. ليه؟ لأن اللغة الثانية عند اكتسابها عندك مرجعية تتأثر فيها أنت. كيف مرجعية؟ أنت في اللغة الأولى ما عندك مرجعية، تسمع الكلمة لأول مرة، ولهذا السبب جيني فرحوا فيها، لأن جلست إلى عمر متقدم جدا ما اكتسبت أي لغة، فقالوا كويس هي كبيرة الآن، ما هي طفلة، صغيرة جدا، ولكن ما عندها لغة أولى، خلنا نشوف إيش يصير معها. لكن أنت عندما تتعلم اللغة الفرنسية ولا الإسبانية ولا الهندية بعمر 18 سنة أو 20 سنة، عندك لغة أولى تتأثر فيها. لهذا السبب لما تقول مثلا green car لأول مرة في حياتك، أنت مستغرب ليش قاعد تقول خضراء سيارة، ما أنت قاعد تقول سيارة خضراء، متأثر باللغة الأولى. كذلك المحيط المعجمي للكلمة، كل كلمة لها محيط معجمي. ترى شوف أنا أتكلم معك بتلقائية، ناخذ ونعطي في الكلام، بس ليش؟ ابغى افتح افاقك وافكارك الى انه لا تسمع لتغريده عابره يقول والله اكتسبها من الافلام مثل ما تكتسب لغتك الاولى مثل الاطفال. هذا لا يمكن، عقلك لن يستجيب بهذه الطريقه، عقلك ذكي جدا لا يستطيع ان يبرمج هذه الامور كلها. ليه؟ لانه المحيط المعجمي مثلا لكلمه غالي في اللغه العربيه، تستطيع انك تقول والله شريت بيت غالي، وابوي علي غالي، وصديقي علي غالي. المحيط المعجمي لكلمة غالي ما تنطبق بالإنجليزية، فما تقدر تقول مثلا My father is expensive. لاحظت كيف تتأثر أنت باللغة الأولى، تقول طيب وش أقول؟ لهذا السبب بعض التراكيب مثل اللغة الفارسية يأتي الفعل متأخرا، مثلا زبان فارسي رخايل دوس دورام، يعني أنا اللغة الفارسية جدا أحب، هكذا. فبالتالي أنت تتأثر بلغتك الأولى، ترى أنها شيء غريب، مثل ما يرى الفارسي أنه غريب جدا أنك تقول أنا أحب اللغة الفارسية، ليش قدمت أحب؟ فهذا العناء باللغة الثانية طبيعي. محاولتك لفهم هذه المؤشرات والمعيقات تتفهم حالتك الطبيعية مما تجعلك لا تصاب بالإحباط. ولهذا السبب يقولك أن اللغة من أكثر الأشياء اللي تهز الأنا. الأنا هنا المقصود فيها الإيجو، لأنك تلقاك فصيح جدا بلغتك الأولى، بلغتك الثانية ما تركب كلمتين على بعض فتزعل، ترجع كأنك صغير، كأنك طفل تخطي في أبسط الكلمات. ولهذا علماء اللغة، علماء كتاب اللغة الثانية يقولون لابد أن يكون الصف اللغة الثانية هو صف مرح يشبه صفوف الأطفال حتى نكسر طابع الخجل. وممكن يكون في النهاية وخلاصة هذا الكلام كله أن اكتساب اللغة الثانية قائم بشكل كبير جدا على الشغف، على الدافعية. والدافعية قسمين، قسم داخلي وقسم خارجي. القسم الداخلي وهو الأهم، كأن تتعلم لغة معينة لأن أصلك منها. هم هذول أكثر الناس اللي يكون تعلمهم في اللغة قوي وسريع جدا. كان يتعلم مثلا شخص عربي في أمريكا من الجيل الثالث، مثلا لبناني من الجيل الثالث اللي ولدوا في أمريكا، فنسي اللغة العربية تماما، لا يتحدث. يوم صار عمره 20 بدأ يتعلم اللغة العربية لأن أصوله ترجع إلى هذه اللغة وأجداده كانوا يتكلمونها، ففي دافعية عالية جدا. أو مثلا تتعلم اللغة لأغراض دينية، ففي دافعية داخلية حقيقية أو دافعية خارجية، كأن تكون ترقية في الدوام أو يكون قبول دراسي. من غير هذه الدافعية الباقي كلها أماني. يقولك واحد والله يا أخي أنا أحب اللغة بس حب عام، يعني أنا ودي، كلنا ودنا، حتى أي شخص بدين في العالم وده أنه ينحف. لكن ليش ما ينحف؟ الدافعية ضعيفة. كل شخص يدخن في العالم وده أنه يقطع الدخان. ففي فرق بين التمني والدافعية، بين الرغبة والدافعية. الدافعية يكون في شيء حقيقي يدفعك، مثل اللي يدخن إذا أصيب بمرض، يكون في دافعية حقيقية تدفع إلى أن يترك هذا الشيء. فلا بد أنك تحفز في داخلك الدافعية لتعلم لغة معينة حتى تتجاوز كل هذه العقبات في الفروقات بين اللغة الأولى واللغة الثانية. كذلك أرجوك لا تصدق كل من تحدث عن أن تعلم اللغة الثانية سهل جدا، وأن تعلمها في شهرين ولا في 7 أشهر ولا أتقنها أبدا. بالعكس، أنا ما أحبطك، أنا أعلمك أنه مفروض أنك ما تحبط، أنه لغتك تأخرت. ويقولون أنه اكتساب اللغة علميا يشبه حمل المرأة. في البداية مثل الطفل يستمع 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 ثم تتفجر اللغة. فحمل المرأة حتى الشهر 5 لا يكاد أحد يعرف أنها حامل، ولكن في الشهر 7 كل الناس يعرفون أنها حامل، فيأتي الحمل بشكل قوي جدا مع أن البذرة كانت تكبر من الشهر الأول. هكذا هي اللغة بالضبط. فلا تستعجل على التغير وواصل، ولا تركز على القواعد كثيرا حتى لا تكون لعبة الشطرنج حاضرة كل الوقت وتفكر في القواعد أكثر من فكرك في مهارة اللعبة. أعتقد أنه هذه صورة بانورامية عامة ودردشة تلقائية من بيت الوجود عن الانتقال من اللغة الأولى ودافعيتها الجينية في غالبها، واللي تحدثنا عنها في الحلقات 3 الماضية، إلى اللغة الثانية ولماذا هي تختلف. ألقاكم على خير.
شكرا لاستماعك لبيت الوجود. لو عجبك البودكاست لا تنسى تقيمه على المنصة اللي تسمعنا منها، وأيضا تقدر تشاركنا مراجعتك وتعليقاتك حول الحلقة في أبل بودكاست. أما توصيتنا الأخيرة، حاول تشارك الحلقة مع شخص واحد فقط، أول شخص جاء في بالك. شكرا لكم مرة ثانية، ونلقاكم في الحلقة الجاية.